وهو يقول
نعم قيد بقوله وهو يقول تمام. هل لهذا القيد من مفهوم؟ إذن النهي مطلقا. طيب في جواب هذا محمود
غير مطلق لأنه إنما نهى عن مس الذكر بالجن خشية من رشاش الفول
يعني معناه ينبني على العلة في هذا القيد. إن قلنا خوفا من أن تتلوث اليمين بالنجاسة صار خاصا بحال البول. طيب أليس كذلك؟ وإذا قلنا العلة
إذا قلنا
نعم تكريم إذا قلنا إن العلة تكريم اليمنى صار عام. لماذا؟
لأن
الأجهزة تنزع عن
المستذكر
أو المستذكر إنه إذا كان في حال ذوق وهو محتاج لهذا
من دون
ذا طول. طيب وكذلك أيضا النهي عن التنفس في الإناء هل يؤخذ منه النهي عن النفخ في الإناء؟ ينهى عنه تارك التنفس. طيب النفخ هل يؤخذ من النهي عن التنفس النهي عن النفخ؟ ها وجهه لكن كيف يؤخذ منه النهي عن النفخ؟ يعني النفخ غير التنفس. طرف
وقيل لا يؤخذ منه
وقيل لا يؤخذ
التنفس غير النفخ التنفس قد يكون لمضرة للإنسان
أحسنت
فيدخل الماء من مخرج الهواء
فيشرب. تمام نبدأ بالدرس الجديد الآن. قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقبرين القبر مدفن الميت القبر مدفن الميت قد يدفن فيه وقد لا يدفن يعني قد يكون مهيئا لأن يدفن فيه ولم يدفن فيه أحد والمراد به هنا ما دفن فيه أحد لقوله إنهما لا يعذبان إنهما لا يعذبان وقول إنهما أي القبران والمراد أصحابهما هذا المراد. فإذا قال قائل وهل في ذلك تجوز في القبر عن صاحبه؟ قلنا لا لأنه ما دامت وجدت قرينة تعين المراد فلا تجوز. وهذا هو محط الخلاف بين من قال إن في اللغة العربية مجازا ومن قال لا. فمن قال إن في اللغة مجازا اعتبر اللفظة أو اعتبر الكلمة التي جرى فيها المجاز على أنها كلمة منفردة ومن قال لا مجاز اعتبر الجملة. خليكم معنا. من قال لا مجاز اعتبر الجملة ومن قال مجاز اعتبر الكلمة الواحدة. الذي يقول لا مجاز إذا اعتبر الجملة يقول محال أن يكون المراد بقوله إنهما لا يعذبان نفس الحفرة. محال لأن الحفرة إيش؟ لا تعذب. الحفرة لا تعذب. إذن فقد بان المراد الذي لا يحتمل غيره من السياق. وما دام المراد بائنا أو بينا من السياق نعم فإنه لا حاجة إلى أن نقول هناك مجاز. وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم وأطنبا في تأييده وتفنيد ما سواه واختاره محمد الشنقيطي صاحب أضواء البيان في رسالة صغيرة سماها منع المجاز في القرآن، لكنه خصه في القرآن. ووجه تخصيصه أنه قال إن من أقوى علامات المجاز صحة نفيه، ولا شيء في القرآن يصح نفيه. نعم. أما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذ ابن القيم وجماعة من العلماء فقالوا لا مجاز ولا كل، لأننا لا نعتبر دلالة الكلمة بمفردها، بل نعتبر دلالتها بالسياق. ومعلوم أن دلالتها بالسياق إذا وجد ما يمنع ما يسمى بالحقيقة فإن السياق يكون حقيقة فيها. إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، وما يعذبان في صاحب القبر في كبير، أي في أمر شاق عليهما، وليس المراد في كبير من الذنوب. ولهذا جاء في بعض ألفاظ البخاري بلى إنه كبير، أي كبير من جهة الذنب وليس كبيرا من جهة التحرز منه، أي لا يعذبان في أمر شاق عليهما. أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وفي لفظ لا يستبرئ، وفي آخر لا يستنزل، ومعناهما واحد. أحدهما لا يستبرئ من البول، إذا بال لا يصل أثر البول لا في بدنه ولا في ثيابه ولا في بقعة مصلاه، لا يحكم. وقوله من البول أل هنا للعهد، أي عهد هو؟ العهد الذهني، لأن الذي يلاصق الإنسان من الأبوال بول نفسه. ولهذا جاء في رواية أخرى أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، من بوله. وإنما قلنا بهذا يا عبد الله لأن من العلماء من قال إن أل في البول للاستغراق، وبنى على ذلك أن جميع الأبوال نجسة كما سيأتي. طيب. وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، يمشي بالنميمة أي بنم الحديث إلى الغير، لأن النميمة فعيلة بمعنى مفعولة، يعني بالكلمة المنمومة أي المنقولة. فما هي النميمة؟ هل كل نقل يسمى نميمة؟ لا، النميمة هي نقل كلام الغير في الغير إلى الغير، نقل كلام الغير في الغير إلى الغير على وجه الإفساد بينهما. تبين هذا القيد المهم، على وجه الإفساد بينهما. مثال ذلك، أتى شخص إلى آخر وقال له يا فلان أين أنت من فلان قال فيك كذا وقال فيك كذا وقال فيك كذا، من أجل الإفساد بينهما وإلقاء العداوة. وهذا سماه الرسول عليه الصلاة والسلام الحالقة التي تحلق الدين. طيب، هذه النميمة. وقولنا على جهة الإفساد بينهما احترازا مما لو نقل كلام الغير في الغير إلى الغير على وجه النصيحة، مثل أن يرى شخصا يركن إلى آخر مغترا به، والآخر عدو له في الباطن، فينقل له ما سمعه من هذا العدو في الباطن ليحترز منه. فهذه ليست نميمة ولكنها نصيحة وواجبة، وهذه إصلاح في الواقع، إصلاح في الواقع. وما أكثر الذين يتحببون إليك ظاهرا وهم ينفرون منك باطنا. فهذا الرجل الذي اغتر بهذا الرجل لا بد أن ننتشله منه ونحرص عليه. يقول ثم فأخذ جريدة الرطبة، أخذها النبي عليه الصلاة والسلام، دعا في بعض الألفاظ دعا بجريدة رطبة، والجريدة هي عصيب النخل، والرطب ضد اليابس، فشقها نصفين، ولم يقل قطعها، شقها كذا على طول نصفين، ثم غرز، فغرز في كل قبر واحدة، غرز يعني ايش؟ ركز في كل قبر واحد. فقالوا يا رسول الله لما فعلت هذا؟ لان هذا امر مستغرب، ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك في الموتى، لما فعلت هذا؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبس، لعل للترجي، يعني ارجو ان الله يخفف عنهما العذاب الى ان تيبس هاتان الجريدتان. وعلى هذا تكون ما مصدريه ظرفيه، اي مده عدم يبوسهما، اي مده عدم يبوسهما. هذا الحديث ذكره المؤلف في باب الاستطابه، كذا باب دخول الخلاء والاستطابه، لقوله فكان اما احدهما فكان لا يستتر من البول. وفيه فوائد، من فوائدها ظهور آية من آيات الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتؤخذ وجه الآية. أحسنت، اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على تعذيبهما، هذه من آيات الرسول عليه الصلاة والسلام. ومنها أن من البلاغة أن يؤكد الشيء البعيد عن التصور أو عن التصديق به عمل. من أين يؤخذ؟ كم الحديث؟ لا طيب أصل. نعم إنهما لا يعذبان، الجملة هذه مؤكدة بمؤكدين، وهي إن واللام، لأن المسألة أمر غيبي يحتاج إلى توكيد، يحتاج إلى توكيد. فإن قال قائل إن الصحابة رضي الله عنهم سيؤمنون بما قال الرسول بدون تأكيد، نعم، فالجواب أن هذا من باب طمأنينة النفس، وها هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام يؤمن بأن الله يحيي الموتى، ولكن ليطمئن قلبه. طيب، وهكذا ينبغي لك في مخاطبة الغيب إذا خاطبته بما لا يحتمله عقله أو بما يستبعده فهمه أن تؤكد له الأمر حسب قوة إنكاره وبعده. ومن فوائد هذا الحديث إثبات عذاب القبر، إثبات عذاب القبر لقوله عن القبرين إنهما لا يعذبان. وعذاب القبر ثابت بالقرآن والسنة والحس، بالقرآن والسنة والحس. القرآن مر بنا قريبا في آل فرعون، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وكذا قوله تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب، اليوم تجزون عذاب. وأل هنا للعهد، أي عهد؟ الحضور، اليوم، يعني اليوم الحاضر تجزون عذاب. إذن ففي القرآن إثبات عذاب القبر، في السنة قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وهذا الدعاء يدعو به كل مسلم. ولهذا من نقل الإجماع على ثبوت عذاب القبر فنقله إيش صحيح، كل مسلم يدعو بهذا. وأما الحس فإنه قد يكشف لبعض الناس عن عذاب القبر. واسأل الذين يكونون ليلا عند المقابر تسمع عنهم ما يعجب، أحيانا يسمعون صياحا عظيما وأفزاعا وأهوالا مما يدل على ثبوت عذاب القبر. وارجع إلى كتاب الروح لابن القيم تجد العجب العجاب. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان قد يبتلى بأمر هين عظيم، هين عظيم. منين تأخذ يا عبد الله؟ هين يعني في نظره، ترى عبد الله إذا صرح ما تهضم عنزه إلا في الكلام. وين؟ أين؟ يعني من أي كلمة تأخذها؟ صحيح؟ أي طيب، لأن معنى ليس بالشق عليك. فالإنسان قد يرتكب أمرا هينا في نفسه وهو عند الله عظيم، كما قال تعالى في الحديث في الإفك: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. طيب، ومن فوائد هذا الحديث وجوب التنزه من البول. من أين أخذ؟ من قوله: أما أحدهما فكان، يعني إذن من تعذيب من لم يتنزه من البول. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن عدم التنزه من البول كبيرة. صح، لأنه توعد عليه بعقاب خاص، وكل ذنب توعد عليه بعقاب خاص فهو من كبائر الذنوب. ومن فوائد هذا الحديث أن البول نجس. أين؟ أن البول نجس. من أين يؤخذ الحديث؟ لا، من ثبوت الوعيد العذاب على من لم يستنزه منه، لقوله: لا أما أحدهم فكان لا يستنزه من البول. ومن فوائد الحديث أن جميع الأبوال نجسة. من توقف أل وأل للصفاء أحسن. وهل هذا مسلم جمال؟ ليش يقول لك لا؟ الأصل الاستغراق. ها، أين أي تقول ورد في السنة مثلا؟ مين هين نسبتك الشيء إلى السنة وأنت لا تدري؟ مصيبة. مع أني ما قلت يا جماعة، أنا قايلها ما قلت اللي ما جئت به لا تدعون به، لأن متيع الإنسان بشيء من جعبته القديمة وينسى الشيء الحديث ما يصير. ما استفدت من الجلسة. نعم، أحسنت، لأن هذا الحديث نفسه قد جاء في بعض ألفاظه: أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله. هذا أثر، دليل أثري. فيه أيضا دليل نظري إنه لكم. أحسنت، لأن أكثر ما يلابس الإنسان من البول إيش؟ بول نفسه. نعم طيب. ومن فوائد الحديث أنه إذا كان الذي لا يستنزه من البول يعذب في قبره فالذي لا يصلي من باب أول. بيت. نعم، الطهارة شرط للصلاة، فإذا كان هذا الوعيد في من فرط في شرطها فكيف بمن فرط فيه؟ لكن لو قال لك قائل لا قياس في العقوبات، العقوبات أمرها عند الله ليس لك أن تقيس، قلنا إن ثبت القياس فهذا المطلوب، وإن لم يثبت فقد قال الله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. إذا لم يعجبك هذا الاستنباط أتناك بما لا حيلة لك فيه. واضح؟ طيب. وهذا من آداب المناظرة، أنه إذا كان الاستدلال خفيا فأتي بالاستدلال واضح لمن الذي لا يمكن أن ينازع فيه. الذي حاج إبراهيم في ربه وقال له إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم دعنا من هذا، إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. مش قال الأجيبة ولا ما أجيبة؟ فبهت الذي كفر. وهذه من آداب المناظرة، لأنك إذا أتيت بالواضح قطعت الخصم، لكن إذا ذهبت تجيب عن من لبس به بقيت أنت وياه في دوران. طيب ها؟ أيه كيف وعيد إلا أي نعم قلنا إذا لم ينفع هذا فهو المصلين هذا عام. طيب في من ويؤخذ من الحديث تحريم النميمة وأنها من الكبائر. نعم أحسنت، ترتيب العذاب عليها يدل على أنها من كبائر الذنوب، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال لا يدخل الجنة قتاع أينما. عرفتم؟ طيب، إذا كان يأثم على النميمة التي فيها الإفساد بين الناس والتفريق بينهم فضد ذلك الإصلاح يؤجر عليه، يؤجر عليه. فإذا قال لك قائل إيش هذا القياس؟ قلنا هذا يسمى قياس العكس، يسمى قياس العكس، وقد استعمله النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، فقال وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال نعم، أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا نعم، قال فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر، لأنه قصد بذلك التعفف عن الحرام. طيب، فعلى هذا نقول هذا فيه إثبات قياس العكس. ومن فوائد هذا الحديث رأفة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته أحياء وأمواتا. من أنه فعل ما يخفف به العذاب عن هؤلاء، غرز في كل قبر شقة الجريدة. طيب، ومن فوائد هذا الحديث استحباب التسبيح وقراءة القرآن عند القبر ليخفف عنه. آتي بالدليل، آتي بوجه الاستدلال. قالوا إن الجريدة تسبح ما دامت خضراء، فإذا يابست انقطع التسبيح، وهذا معنى قوله لعله يخفف عنهما ما لم ييبس. فإذا كان كذلك فإن انتفاع الميت بتسبيح الحي ذي الشعور من باب أول. فيقال: من قال إن هذه هي العلة؟ من قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما لم ييبس لأنهما إذا كان رطبين، إذا كان فرطبتين تسبحان؟ من قال هذا؟ بل نقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يخفف عنهما هذه المدة فقط، وفي ذلك الوقت ما في ساعات تحدد المسألة بالساعات، فحددها بيبوس هذه الجريدة. فإن قال قائل يرد على هذا أنه ما الفائدة من كون الرسول صلى الله عليه وسلم يقيد التخفيف بهذه المدة؟ لماذا لم يجعل التخفيف عاما؟ قلنا إن التخفيف ولو مدة يسيرة ينفع، وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم وخفف عنا يوم من العذاب، فالتخفيف نافع ولو كان يسيرا. ومن فوائد هذا الحديث أنه يستحب أن نوضع على القبر جريدة رطبة أو غصن شجرة رطبا أو ما أشبه ذلك. ليش؟ نقول هذا مسلم لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعله كلما دفن أحد، وإذا كان لم يفعل فهو خاص بهذين القبرين اللذين اطلع على تعذيبهما، وليس عاما. ونقول إنك إذا فعلت ذلك فقد أسأت الظن بالميت، وهذه جناية عليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يضعها على القبر إلا لتخفيف العذاب عنه، فإذا هو يعذب فيخفف عنه العذاب بذلك. وأنت الآن وضعت على أحب الناس إليك أبيك أو ابنك أو أخيك، وضعت عليه ما تشهد به على أنه يعذب، وهذه لا شك أنها غلط، غلط عظيم. إذن لا يؤخذ من هذا الحديث. ومن فوائد هذا الحديث حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم ومعرفة أسرار الشريعة وحكمها. تؤخذ حين قالوا لما فعلتها لأجل يعرف الحكمة، لأنه ما من شيء من أحكام الشريعة إلا وله حكمة. ومن فوائد هذا الحديث حسن خلق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث لم ينهارهم ولم يقل هذا شيء لا علاقة لكم به، بل قال لعله يخفف عنهما ما لم يلبس. وهكذا ينبغي للإنسان أن يكون واسع البطان، واسع الصدر، ونسأل الله أن يعيننا على ذلك، لأننا أحيانا يكون صدرنا أضيق من الحقول، لكن استعن بالله واحرص وتحمل واصبر حتى يأخذ الناس عنك العلم بطمأنينة وانشراح وقبول. وهذا هو السر في قوله تعالى: وأما السائل فلا تنهر، فإنه يعم سائل المال وسائل العلم، لا تنهر. كذا يا عبد الله؟ يعم ايش؟ نعم. طيب. والله أعلم.
علم في شق الرسول صلى الله عليه وسلم الجريدة بالطول ولم يقطعها من الأرض.
إيه لأن الجريدة بارك الله في شق الرسول أسهل. لو كسر بالعرض ما تنكسر بقطع. تتلوى عليه.
نعم. ما هو الضابط في تحديد خصوصية لبعض الناس؟ وما هو الضابط لأن أن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة أم بغيره؟
لا أصله خاص بالرسول. يعني لو اطلعنا على إنسان يعذب في قبره فهل هذا لكن خاص بالقبرين لأن لغيرهم ما نزع عنه لأن غير هذين القبرين لا نعلم عنه. لكن يا أخي لو مررت بقبر كافر الكافر يعذب في قبره أتفعل به مثل هذا؟
لا
يعذب يصيد
ما ينفع ما ينفع فعلا.
طيب لا هل أنت إذا فعلت تؤجر؟
لا
لا هل تأثم؟
أي نعم
ما الدليل؟
لأنه فعل شيء يخالف السنة ما فعل النبي.
لا
الكافر سوف يعذب من النار.
ما كان النبي والذين آمنوا
لقوله تعالى ما كان النبي والذين آمنوا يستغفر المشركين يعني فلا يفعل شيء يخف عنه. سيدة نعم لا لأن الرؤيا أحيانا يضربها الشيطان مثلا ليحزن الذين آمنوا
السماء
أيضا ربما يسمعك الشيطان ما تفرق ما أنا ما في يقين. ألم تسمع ما يقال عن الغول؟ الله تعالى قام السواك. السواك يطلق على الفعل وهو التسوف ويطلق على عود الأراك الذي يتسوق به. ومعلوم أن التسوف والعود متلازمة والسواك سنة مطلقة وتتأكد في مواضع. أما كونه سنة مطلقة فلقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب وهذا عام في كل وقت وهو سنة للصائم كالمفطر في أول النهار وفي آخر النهار. وأما من كره التسوق للصائم بعد الزواج فلا وجه لقوله لأن الأدلة عامة باستحباب السواك. وللسواك فوائد كثيرة ذكرها الفقهاء وغيرهم ولولا ما تهمله إلا هاتان الفائدتان المذكورتان في الحديث لكان كافيا وهما طهارة الفم ورضا الرب. أما ما يتأكد السواك فيه ففي مواضع. الموضع الأول عند الصلاة لقول أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. لولا أن أشق لأمرتهم لولا هذه حرف امتناع لوجود فامتنع الأمر لوجود المشقة ولهذا تسمى حرف امتناع لوجود. ويقابلها لو فإنها حرف إيش حرف امتناع لامتناع ويقابلها لما حرف وجود لوجود فلما حرف وجود لوجود ولو حرف امتناع لامتناع ولولا حرف امتناع لوجود. تقول لما جاء زيد جاء عمرو هذه حرف ايش وجود لوجود لو جاء زيد لجاء عمرو امتناع لامتناع لولا زيد لجاء عمرو امتناع لوجود. طيب وقول لولا أن أشق أشق بمعنى أتعب على أمتي المراد بذلك أمة الإجابة لأن أمة الدعوة لا تتسوق ولم تدخل في الإسلام أصلا حتى يطلب منها أن تتسوق. لأمرتهم أي أمر إيجاب، وإلا فإن أمر الاستحباب فرض عند كل صلاة يشمل الصلاة المفروضة والنافلة والصلاة ذات الركوع والسجود والصلاة ذات التكبير المجرد كصلاة الجنازة. فالحديث عام، فيستفاد من هذا الحديث تأكد الاستواء عند الصلاة. ولكن هذه العندية هل تعني أن ذلك عند الوضوء؟ لأن الإنسان يتوضأ ثم يصلي، ولأن التسوق على الوضوء أبلغ التطهير لأنه يتمضمض ويطهر الفم أكثر، أو أن المراد عند الصلاة وإن استاك عند الوضوء؟ أيهما الأظهر في الدلالة؟ الثاني، أنه يسن التسوق عند الصلاة وإن كان قد تسوق عند الوضوء. اللهم إلا أن يكون الوضوء قريبا جدا فقد يقال إنه مقتضى التسوق عند الوضوء. فهذا الحديث كما ترون يدل على تأكد التسوق عند الصلاة، عند كل صلاة. وقول عند كل صلاة هل يشمل الجنس أو يشمل الوحدة؟ بمعنى لو كان الإنسان يريد أن يتنفل ويصلي ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، هل يتسوق عند كل ركعتين أو يكفي التسوق الأول؟ الظاهر الثاني إلا إذا فصل بينهما بفاصل طويل فيعيد التسوق. في هذا الحديث فوائد: أولا، تأكد التسوق عند الصلاة. وجه الدلالة أنه لولا مشقة لأوجبه الرسول عليه الصلاة والسلام على أمته. ومن فوائده وفوائد هذا الحديث أن هذه الشريعة الإسلامية ليس فيها مشقة، كلها مبنية على التيسير، وهذا فرد من أفرادها، أي عدم إلزام الناس بالتسوق عند كل صلاة فرد من أفراد هذه القاعدة العظيمة، وهي أن الدين الإسلامي مبني على التيسير. ومن فوائد الحديث شفقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أمته، وهذا ثابت بمقتضى القرآن الكريم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يعني يشق عليه ما يشق عليكم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومن فوائد هذا الحديث أن الأصل في الأمر الوجوب، الأصل في الأمر الوجوب لقوله لأمرتهم، وهذا يدل على أنه لو أمرهم لكان واجبا. ومن فوائد هذا الحديث تأكد السواك عند الصلاة لقوله لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، أي بالتسوق، وهو شامل كما قلنا في الشرح للفريضة والنافلة وذات الركوع وذات التكبير المجرد. ومن فوائد هذا الحديث العناية في الصلاة، وأنه ينبغي للإنسان أن يدخل الصلاة وهو طاهر مطهر بقوله عند كل صلاة. إذن السواك متأكد عند كل صلاة، هذا هو الشاهد من هذا الحديث. قال: وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قام من الليل يشوط فاه بالسواك. إذا قام من الليل أي من نوم الليل، يشوط يعني يدرك مع الغسل، الشوص هو الدلك بالغسل، وفاه يشمل الفم كله، الأسنان واللثة واللسان. أرقتم الأسنان وهي أكثر أجزاء الفم إمساكا للأوساخ، والثاني اللثة وهي منبت الأسنان، والثالثة اللسان. ومعنى يشوص قلت لكم يتركه برصد، فيستفاد من هذا الحديث استحباب هذا الفعل إذا قام من الليل، يعني من نوم الليل. فإن قام من نوم النهار فهل له هذا الحكم لأن العلة واحدة، أو ليس له هذا الحكم لاختلاف نوم الليل والنهار عمقا وكثرة؟ الظاهر أن الجواب بالأول، لا سيما إذا طال زمن نوم الليل نوم النهار فإن الكم سيتغير والعلة واحدة. وقد يقال لا قياس لوجود الفارق وهو طول نوم الليل وعمقه، وإذا كان الأصل والفرع يختلفان فيما تقتضي العلة فإنه إيش؟ لا قياس. طيب، ومن فوائد هذا الحديث عناية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بطهارة فمه، حيث كان يشوص فاه بالسواك، أي يدلكه برصده. ويترتب على هذا أن العناية بالفم وتطهيره من السنة، لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن قال قائل لو أراد الإنسان أن يشوص فاه بالفرشة والفرجون المعجونة، فهل هذا من السنة أو من التعمق في الدين؟ نعم، من السنة، يعني معنى إذن يسن للإنسان كلما قام من الليل أن يشوص فاه بالفرشة والفرشة وعيش المعجونة. ما وجد مصدر، وأنا في شك من هذا، لأن هذا قد يكون من باب التعمق في الدين. وإذا اقتصرنا على ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام كان أسلم وأبرأ الذمة، لكن قد يحتاج إلى استعمال المعجون والفرشة في موضع آخر مثل يوم الجمعة، لأنه ينبغي فيه زيادة التنظيف والتطهر ولباس الجميل. فلو قيل إنه لا يسن استعمال المعجون بعد النوم لكان له وجه، لكن في الجمعة قد يقال إنه مصنوع لعناية الشرع بالنظافة فيها. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق أو الصديق لأبي بكر أو لابن، دخل عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنا مسندته إلى صدره، ومع عبد الرحمن سواك ضبط يستن به. عبد الرحمن بن أبي بكر لا يخفى أنه أخو عائشة رضي الله عنها، وأنه يدخل على بيت أخته، ولا إشكال في ذلك. وقولها وأنا مسندته، أي مسندة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى صدرها، لأنه مريض صلى الله عليه وسلم. وقد اختار أن يكون عند عائشة لأنه في أثناء مرضه كان يقسم بين الزوجات، يأتي لهذه في يومها ولهذه في يومها، فلما تقل به المرض صار يقول أين أنا غدا، أين أنا غدا، يفكر في المستقبل. فعرف زوجاته رضي الله عنهن أنه يريد يحب أن يكون عند عائشة، فأذن له في ذلك فصار عند عائشة. ثم إنه من الموافقات أنهما في اليوم الذي يصادف يومها، وأنهما في حجرها، وأن أحدث شيء طعمه في الدنيا هو ريقها رضي الله عنها. هذه المرأة الصديقة بنت الصديق هي التي قام الرافضة بسبها ولعنها قافلة، لأنه غار منها ومن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم لها، فكانوا يكرهون ما يحبه الرسول ويلعنون ما يدعو له الرسول عليه الصلاة والسلام.
فيقول ومع عبد الرحمن سواه رطب يستن به. رطب يحتمل أن يكون جديدا ويحتمل أن يكون ملدا، لأن رطوبة السواك إما أن تكون.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاك.
وهو يقول نعم قيد بقوله وهو يقول تمام. هل لهذا القيد من مفهوم؟ إذن أنه مطلقا. طيب في جواب هذا محمود؟
غير مطلق لأنه إنما نهى عن مس الذكر الرجال خشية من الرشاش الفول.
يعني معناه ينبني على العلة في هذا القيد. إن قلنا خوفا من أن تتلوث اليمين بالنجاسة صار خاصا بحال البول. طيب أليس كذلك؟ وإذا قلنا العلة تكريم، إذا قلنا إن العلة تكريم اليمنى صار عام. لماذا؟
لأن
الأجهزة تنزع عن
مستدفع
أو المستدفع، إنه إذا كان
في حال
ذوب
وهو محتاج
لهذا من
دون
ذا طول. طيب، وكذلك أيضا النهي عن التنفس في الإناء، هل يؤخذ منه النهي عن النفس في الإناء؟ ينهى عنه تعرف التنفس. طيب النفع، هل يؤخذ من النهي عن التنفس النهي عن النفع؟ ها وجهه لكن كيف يؤخذ منه النهي عن النفع؟ يعني النفع غير التنفس. طرف
وقيل لا يؤخذ منه،
وقيل لا يؤخذ منه
التنفس غير النفس. التنفس قد يكون لمضرة بالإنسان
أحسنت
فيدخل الماء من مخرج الهواء
فيشرب. تمام، نبدأ بالدرس الجديد الآن. قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقبرين. القبر مدفن الميت، القبر مدفن الميت، قد يدفن فيه وقد لا يدفن، يعني قد يكون مهيئا لأن يدفن فيه ولم يدفن فيه أحد. والمراد به هنا ما دفن فيه أحد لقوله إنهما لا يعذبان، إنهما لا يعذبان. وقول إنهما أي القبران، والمراد أصحابهما، هذا المراد. فإذا قال قائل وهل في ذلك تجوز في القبر عن صاحبه؟ قلنا لا، لأنه ما دامت وجدت قرينة تعين المراد فلا تجوز. وهذا هو محط الخلاف بين من قال إن في اللغة العربية مجازا ومن قال لا. فمن قال إن في اللغة مجازا اعتبر اللفظة أو اعتبر الكلمة التي جرى فيها المجاز على أنها كلمة منفردة، ومن قال لا مجاز اعتبر الجملة. خليكم معنا، من قال لا مجاز اعتبر الجملة، ومن قال مجاز اعتبر الكلمة الواحدة. الذي يقول لا مجاز إذا اعتبر الجملة يقول محال أن يكون المراد بقوله إنهما لا يعذبان نفس الحفرة، محال، لأن الحفرة إيش؟ لا تعذب، الحفرة لا تعذب. إذن فقد بان المراد الذي لا يحتمل غيره من السياق. وما دام المراد بائنا أو بينا من السياق، نعم، فإنه لا حاجة إلى أن نقول هناك مجاز. وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم وأطنبا في تأييده وتفنيد ما سواه، واختاره محمد الشنقيطي صاحب أضواء البيان في رسالة صغيرة سماها منع المجاز في القرآن، لكنه خصه بالقرآن. ووجه تخصيصه أنه قال إن من أقوى علامات المجاز صحة نفيه، ولا شيء في القرآن يصح نفيه. نعم. أما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذ ابن القيم وجماعة من العلماء فقالوا لا مجاز ولا كل، لأننا لا نعتبر دلالة الكلمة بمفردها، بل نعتبر دلالتها بالسياق. ومعلوم أن دلالتها بالسياق إذا وجد ما يمنع ما يسمى بالحقيقة فإن السياق يكون حقيقة فيها. إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، وما يعذبان أي صاحب القبر في كبير، أي في أمر شاق عليهما، وليس المراد في كبير من الذنوب. ولهذا جاء في بعض ألفاظ البخاري بلى إنه كبير، أي كبير من جهة الذنب وليس كبيرا من جهة التحرز منه، أي لا يعذبان في أمر شاق عليهما. أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وفي لفظ لا يستبرئ، وفي آخر لا يستنزل، ومعناهما واحد. أحدهما لا يستبرئ من البول، إذا بال لا يصل أثر البول لا في بدنه ولا في ثيابه ولا في بقعة مصلاه، لا يهتم. وقوله من البول، أل هنا للعهد. أي عهد هو؟ العهد الذهني، لأن الذي يلاصق الإنسان من الأبوال بول نفسه. ولهذا جاء في رواية أخرى أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، من بوله. وإنما قلنا بهذا يا عبد الله لأن من العلماء من قال إن أل في البول للاستغراق، وبنى على ذلك أن جميع الأبوال نجسة كمساء. طيب. وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، يمشي بالنميمة أي بنم الحديث إلى الغير، لأن النميمة فعيلة بمعنى مفعولة، يعني بالكلمة المنمومة أي المنقولة. فما هي النميمة؟ هل كل نقل يسمى نميمة؟ لا، النميمة هي نقل كلام الغير في الغير إلى الغير، نقل كلام الغير في الغير إلى الغير على وجه الإفساد بينهما. تبين هذا القيد المهم، على وجه الإفساد بينهما. مثال ذلك، أتى شخص إلى آخر وقال له يا فلان أين أنت من فلان قال فيك كذا وقال فيك كذا وقال فيك كذا، من أجل الإفساد بينهما وإلقاء العداوة. وهذا سماه الرسول عليه الصلاة والسلام الحالقة التي تحلق الدين. طيب، هذه النميمة. وقولنا على جهة الإفساد بينهما احترازا مما لو نقل كلام الغير في الغير إلى الغير على وجه النصيحة، مثل أن يرى شخصا يركن إلى آخر مغترا به، والآخر عدو له في الباطن، فينقل له ما سمعه من هذا العدو في الباطن ليحترز منه. فهذه ليست نميمة ولكنها نصيحة وواجبة، وهذه إصلاح في الواقع، إصلاح في الواقع. وما أكثر الذين يتحببون إليك ظاهرا وهم ينفرون منك باطنا. فهذا الرجل الذي اغتر بهذا الرجل لا بد أن ننتشله منه ونحرص عليه. يقول ثم فأخذ جنيدة الرطبة، أخذها النبي عليه الصلاة والسلام، دعا في بعض الألفاظ دعا بجريدة رطبة، والجريدة هي عصيب النخل، والرطب ضد اليابس، فشقها نصفين، ولم يقل قطعها، شقها كذا على طول نصفين، ثم غرز فغرز في كل قبل واحدة، غرز يعني ايش؟ ركز في كل قبل واحد. فقالوا يا رسول الله لما فعلت هذا؟ لان هذا امر مستغرب، ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك في الموتى، لما فعلت هذا؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبس، لعل للترجي، يعني ارجو ان الله يخفف عنهما العذاب إلى أن تيبس هاتان الجريدتان. وعلى هذا تكون الماء مصدرية ظرفية، أي مدة عدم يبوسهما، أي مدة عدم يبوسهما. هذا الحديث ذكره المؤلف في باب الاستطابة، كذا باب دخول الخلاء والاستطابة، لقوله أما أحدهما فكان لا يستثر من البول. وفيه فوائد، من فوائدها ظهور آية من آيات الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتؤخذ وجه الآية. أحسنت، اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على تعذيبهما، هذه من آيات الرسول عليه الصلاة والسلام. ومنها أن من البلاغة أن يؤكد الشيء البعيد عن التصور أو عن التصديق به. همل من أين يؤخذ؟ كم الحديث؟ ذلك طيب أصل. نعم إنهما لا يعذبان. الجملة هذه مؤكدة بمؤكدين، وهي إن واللام، لأن المسألة أمر غيبي يحتاج إلى توكيد، يحتاج إلى توكيد. فإن قال قائل إن الصحابة رضي الله عنهم سيؤمنون بما قال الرسول بدون تأكيد، نعم، فالجواب أن هذا من باب طمأنينة النفس، وها هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام يؤمن بأن الله يحيي الموتى، ولكن ليطمئن قلبه. طيب، وهكذا ينبغي لك في مخاطبة الغيب إذا خاطبته بما لا يحتمله عقله أو بما يستبعده فهمه أن تؤكد له الأمر حسب قوة إنكاره وبعده. ومن فوائد هذا الحديث إثبات عذاب القبر، إثبات عذاب القبر لقوله عن القبرين إنهما لا يعذبان. وعذاب القبر ثابت بالقرآن والسنة والحس، بالقرآن والسنة والحس. القرآن مر بنا قريبا في آل فرعون، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وكذا قوله تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب اليوم تجزون عذاب. وأل هنا للعهد، أي عهد؟ الحضور، اليوم، يعني اليوم الحاضر، تجزون عذاب الهم. إذن ففي القرآن إثبات عذاب القبر. في السنة قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: أعوذ بالله من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. وهذا الدعاء يدعو به كل مسلم. ولهذا من نقل الإجماع على ثبوت عذاب القبر فنقله إيش؟ صحيح، كل مسلم يدعو بهذا. وأما الحس فإنه قد يكشف لبعض الناس عن عذاب القبر. واسأل الذين يكونون ليلا عند المقابر تسمع عنهم ما يعجب. أحيانا يسمعون صياحا عظيما وأفزاعا وأهوالا مما يدل على ثبوت عذاب القبر. وارجع إلى كتاب الروح لابن القيم تجد العجب العجاب. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان قد يبتلى بأمر هين عظيم. هين عظيم منين تؤخذ يا عبد الله؟ هين يعني في نظره. ترى عبد الله إذا صرح ما تهضم عنزه إلا في الكلام. وين؟ أين هو؟ يعني من أي كلمة تأخذها؟ صحيح؟ أي طيب، لأن المعنى ليس بالشق عليه. فالإنسان قد يرتكب أمرا هينا في نفسه وهو عند الله عظيم، كما قال تعالى في حديث الإفك: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. طيب، ومن فوائد هذا الحديث وجوب التنزه من البول. من أين وقف؟ من قوله: أما أحدهما فكان، يعني إذن من تعذيب من لم يتنزه من البول. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن عدم التنزه من البول كبيرة. صح، لأنه توعد عليه بعقاب خاص، وكل ذنب توعد عليه بعقاب خاص فهو من كبائر الذنوب. ومن فوائد هذا الحديث أن البول نجس. أين؟ أن البول نجس. من أين يؤخذ الحديث؟ لا، من ثبوت الوعيد العذاب على من لم يستنزه منه، لقوله: أما أحدهم فكان لا يستنزه من البول. ومن فوائد الحديث أن جميع الأبوال نجسة. من توقف ألف وعلي الصفاء أحسن. وهل هذا مسلم جمال؟ ليش يقول لك لا؟ الأصل الاستغراق. ها، أين تقول ورد في السنة مثلا؟ ما هي نسبتك الشيء إلى السنة وأنت لا تأتي؟ مصيبة. مع أني ما قلت يا جماعة، أنا قال ما قلت اللي ما جئت به لا تتم به، لأن متي الإنسان بشيء من جعبته القديمة وينسى الشيء الحديث ما يصير هذا. ما استفدت من الجلسة؟ نعم. أحسنت، لأن هذا الحديث نفسه قد جاء في بعض ألفاظه أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، من بوله. هذا أثر، دليل أثري. في أيضا دليل نظري إنه لكم. أحسنت، لأن أكثر ما يلابس الإنسان من البول إيش؟ بول نفسه. نعم طيب. ومن فوائد الحديث أنه إذا كان الذي لا يستنزف من البول يعذب في قبره فالذي لا يصلي من باب أول. بيت. نعم، الطهارة شرط للصلاة، فإذا كان هذا الوعيد في من فرط في شرطها فكيف بمن فرط فيه؟ لكن لو قال لك قائل لا قياس في العقوبات، العقوبات أمرها عند الله ليس لك أن تقيس، قلنا إن ثبت القياس فهذا المطلوب، وإن لم يثبت فقد قال الله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. إذا لم يعجبك هذا الاستنباط أتناك بما لا حيلة لك فيه. واضح؟ طيب. وهذا من آداب المناظرة، أنه إذا كان الاستدلال خفيا فأتي بالاستدلال واضح لمن الذي لا يمكن أن ينازع فيه. الذي حاج إبراهيم في ربه وقال له إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم دعنا من هذا، إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. إيش قال؟ قال أجيبه ولا ما أجيبه؟ فبهت الذي كفر. وهذه من آداب المناظرة، لأنك إذا أتيت بالواضح قطعت الخصم، لكن إذا ذهبت تجيب عن من لبس به فقيت أن تجيب في دوران. طيب. ها؟ أيه. كيف؟ وعيد. إلا. أي نعم، قلنا إذا لم ينفع هذا فقول المصلي هذا عام. طيب، في من ويؤخذ من الحديث تحريم النميمة وأنها من الكبائر. نعم. أحسنت، ترتيب العذاب عليها يدل على أنها من كبائر الذنوب، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال لا يدخل الجنة قتاع أينما. عرفتم؟ طيب، إذا كان يأثم على النميمة التي فيها الإفساد بين الناس والتفريق بينهم فضد ذلك الإصلاح يؤجر عليه، يؤجر عليه. فإذا قال لك قائل اشهد قياس، قلنا هذا يسمى قياس العكس، يسمى قياس العكس، وقد استعمله النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، فقال وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال نعم. أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا نعم. قال فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر، لأنه قصد بذلك التعفف عن الحرام. طيب، فعلى هذا نقول هذا فيه إثبات قياس العكس. ومن فوائد هذا الحديث رأفة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته أحياء وأمواتا. من أنه فعل ما يخفف به العذاب عن هؤلاء، غرز في كل قبر شقة الجريدة. طيب، ومن فوائد هذا الحديث استحباب التسبيح وقراءة القرآن عند القبر ليخفف عنه. آتي بالدليل، آتي بوجه الاستدلال. قالوا إن الجريدة تسبح ما دامت خضراء، فإذا يبست انقطع التسبيح، وهذا معنى قوله لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. فإذا كان كذلك فإن انتفاع الميت بتسبيح الحي ذي الشعور من باب أول. فيقال: من قال إن هذه هي العلة؟ من قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما لم ييبس؟ لأنهما إذا كان رطبين، إذا كان فرطبتين تسبحان، من قال هذا؟ بل نقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يخفف عنهما هذه المدة فقط، وفي ذلك الوقت ما في ساعات تحدد المسألة بالساعات، فحددها بيبوس هذه الجريدة. فإن قال قائل يرد على هذا أنه ما الفائدة من كون الرسول صلى الله عليه وسلم يقيد التخفيف بهذه المدة؟ لماذا لم يجعل التخفيف عاما؟ قلنا إن التخفيف ولو مدة يسيرة ينفع. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم وخفف عنا يوم من العذاب، فالتخفيف نافع ولو كان يسيرا. ومن فوائد هذا الحديث أنه يستحب أن نوضع على القبر جريدة رطبة أو غصن شجرة رطبا أو ما أشبه ذلك. ليش؟ نقول لا، نقول هذا مسلم لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعله كلما دفن أحد، وإذا كان لم يفعل فهو خاص بهذين القبرين اللذين اطلع على تعذيبهما، وليس عاما. ونقول إنك إذا فعلت ذلك فقد أسأت الظن بالميت، وهذه جناية عليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يضعها على قبر إلا لتخفيف العذاب عنه، فإذا هو يعذب فيخفف عنه العذاب بذلك. وأنت الآن وضعت على أحب الناس إليك أبيك أو ابنك أو أخيك، وضعت عليه ما تشهد به على أنه يعذب، وهذه لا شك أنها غلط، غلط عظيم. إذن لا يؤخذ من هذا الحديث. ومن فوائد هذا الحديث حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم ومعرفة أسرار الشريعة وحكمها. تؤخذ حين قالوا لما فعلتها لأجل يعرف الحكمة، لأنه ما من شيء من أحكام الشريعة إلا وله حكمة. ومن فوائد هذا الحديث حسن خلق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث لم ينهرهم ولم يقل هذا شيء لا علاقة لكم به، بل قال لعله يخفف عنهما ما لم يلبس. وهكذا ينبغي للإنسان أن يكون واسع البطان، واسع الصدر، ونسأل الله أن يعيننا على ذلك، لأننا أحيانا يكون صدرنا أضيق من الحقول، لكن استعن بالله واحرص وتحمل واصبر حتى يأخذ الناس عنك العلم بطمأنينة وانشراح وقبول، وهذا هو السر في قوله تعالى وأما السائل فلا تنهر فإنه يعم سائل المال وسائل العلم. لا تنهر كذا يا عبد الله؟ يعم يعم ايش؟ نعم. طيب والله أعلم.
علم في شق الرسول صلى الله عليه وسلم الجريدة بالطول ولم يقطعها من الأرض.
اي نعم، لأن الجريدة بارك الله في شق الرسول أسهل،
كسر
لو كسر بالعرض ما تنكسر ربطة تتلوى عليه. نعم.
ما هو الضابط في تحديد خصوصية النبي؟ وما هو الضابط لنعرف أن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة أم بغيره؟
لا أصله خاص بالرسول، يعني لو اطلعنا على إنسان يعذب في قبره كان هذا، لكن خاص بالقبرين لأن لغيرهم ما نزع عنه، لأن غير هذين القبرين لا نعلم عنه. لكن يا أخي لو مررت بقبر كافر، الكافر يعذب في قبره، أتفعل به مثل هذا؟ يعذب يصيد ايش؟
ما ينفع فعلا.
طيب لا، هل أنت إذا فعلت تؤجر؟ يلا.
لا يا شيخ ما
هل تأثم؟
أي نعم
تأثم. ما الدليل؟
لأنه فعل شيء يخالف السنة ما يفعل
النبي. لا
الكافر سوف يعذب من النار.
ما كان النبي والذين آمنوا
لقوله تعالى ما كان النبي والذين آمنوا يستغفر المشركين، يعني فلا يفعل شيئا يخف عنه. زين. نعم. لا، لأن الرؤيا أحيانا يضربها الشيطان مثلا ليحزن الذين آمنوا.
السماء.
السماء أيضا ربما يسمعك الشيطان ما تفرض. ما أنا ما في حقيقة يقين. ألم تسمع ما يقال عن الغول؟
الله تعالى باب السواك. السواك يطلق على الفعل وهو التسوف، ويطلق على عود الأراضي الذي يتسوق به. ومعلوم أن التسوف والعود متلازمة، والسواك سنة مطلقة وتتأكد في مواضع. أما كونه سنة مطلقة فلقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، وهذا عام في كل وقت، وهو سنة للصائم كالمفطر في أول النهار وفي آخر النهار. وأما من كره التسوق للصائم بعد الزواج فلا وجه لقوله، لأن الأدلة عامة باستحباب السواك. وللسواك فوائد كثيرة ذكرها الفقهاء وغيرهم، ولولا ما فهم منه إلا هاتان الفائدتان المذكورتان في الحديث لكان كافيا، وهما طهارة الفم ورضا الرب. أما ما يتأكد السواك فيه ففي مواضع. الموضع الأول عند الصلاة لقول أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. لولا أن أشق لأمرتهم، لولا هذه حرف امتناع لوجود، فامتنع الأمر لوجود المشقة، ولهذا تسمى حرف امتناع لوجود. ويقابلها لو، فإنها حرف إيش؟ حرف امتناع لامتناع. ويقابلها لما، حرف وجود لوجود. فلما حرف وجود لوجود، ولو حرف امتناع لامتناع، ولولا حرف امتناع لوجود. تقول لما جاء زيد جاء عمرو، هذه حرف إيش؟ وجود لوجود. لو جاء زيد لجاء عمرو، امتناع لامتناع. لولا زيد لجاء بمعنى لوجوده. طيب وقول لولا أن أشق أشق بمعنى متعب على أمتي. المراد بذلك أمة الإجابة، لأن أمة الدعوة لا تتزوج ولم تدخل في الإسلام أصلا حتى يطلب منها أن تتزوج. لأمرتهم أي أمر إجابة، وإلا فإن أمر الاستفادة فرض عند كل صلاة يشمل الصلاة المفروضة والنافلة والصلاة ذات الركوع والسجود والصلاة ذات التكبير المجرد كصلاة الجنازة. فالحديث عام، فيستفاد من هذا الحديث تأكد الاستواء عند الصلاة. ولكن هذه العندية هل تعني أن ذلك عند الوضوء؟ لأن الإنسان يتوضأ ثم يصلي، ولأن التسوق على الوضوء أبلغ التطهير لأنه يتمضمض ويطهر الفم أكثر، أو أن المراد عند الصلاة وإن استاذ عند الوضوء؟ أيهما الأظهر بالدلالة؟ الثاني، أنه يسن التسوق عند الصلاة وإن كان قد تسوق عند الوضوء، اللهم إلا أن يكون الوضوء قريبا جدا فقد يقال إنه مكتفى التسوق عند الوضوء. فهذا الحديث كما ترون يدل على تأكد التسوق عند الصلاة عند كل صلاة. وقول عند كل صلاة هل يشمل الجنس أو يشمل الوحدة؟ بمعنى لو كان الإنسان يريد أن يتنفل ويصلي ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، هل يتسوق عند كل ركعتين أو يكفي التسوق الأول؟ الظاهر الثاني، الظاهر الثاني، إلا إذا فصل بينهما بفاصل طويل فيعيد التسوق. في هذا الحديث فوائد: أولا تأكد التسوق عند الصلاة، وجه الدلالة أنه لولا مشقة لأوجبه الرسول عليه الصلاة والسلام على أمته. ومن فوائده وفوائد الحديث أن هذه الشريعة الإسلامية ليس فيها مشقة، كلها مبنية على التيسير، وهذا فرد من أفرادها، أي عدم إلزام الناس بالتسوق عند كل صلاة فرد من أفراد هذه القاعدة العظيمة، وهي أن الدين الإسلامي مبني على التيسير. ومن فوائد الحديث شفقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أمته، وهذا ثابت بمقتضى القرآن الكريم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يعني يشق عليه ما يشق عليكم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومن فوائد هذا الحديث أن الأصل في الأمر الوجوب، الأصل في الأمر الوجوب لقوله لأمرتهم، وهذا يدل على أنه لو أمرهم لكان واجبا. ومن فوائد هذا الحديث تأكد السواك عند الصلاة لقوله لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، أي بالتسوق، وهو شامل كما قلنا في الشرح للفريضة والنافلة وذات الركوع وذات التكبير المجرد. ومن فوائد هذا الحديث العناية في الصلاة، وأنه ينبغي للإنسان أن يدخل الصلاة وهو طاهر مطهر لقوله عند كل صلاة. إذن السواك متأكد عند كل صلاة، هذا هو الشاهد من هذا الحديث. قال: وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قام من الليل يشوش فاه بالسواك. إذا قام من الليل أي من نوم الليل، يشوش يعني يدلك مع الغسل، الشوش هو الدلك بالغسل، وفاه يشمل الفم كله، الأسنان واللثة واللسان، عرفتم؟ الأسنان، وهي أكثر أجزاء الفم إمساكا للأوساخ. والثاني اللثة وهي منبت الأسنان، والثالثة اللسان. ومعنى يشوص قلت لكم يتركه بغصب. فيستفاد من هذا الحديث استحباب هذا الفعل إذا قام من الليل، يعني من نوم الليل. فإن قام من نوم النهار فهل له هذا الحكم لأن العلة واحدة، أو ليس له هذا الحكم لاختلاف نوم الليل والنهار عمقا وكثرة؟ الظاهر أن الجواب في الأول، لا سيما إذا طال زمن نوم الليل نوم النهار فإن الفم سيتغير والعلة واحدة. وقد يقال لا قياس لوجود الفارق وهو طول نوم الليل وعمقه، وإذا كان الأصل والفرع يختلفان فيما تقتضي العلة فإنه إيش؟ لا قياس. طيب، ومن فوائد هذا الحديث عناية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بطهارة فمه، حيث كان يشوص فاه بالسواك، أي يدلكه بغصب. ويترتب على هذا أن العناية بالفم وتطهيره من السنة، لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن قالت قائل لو أراد الإنسان أن يشوص فاه بالفرشة والفرجون المعجونة، فهل هذا من السنة أو من التعمق في الدين؟ نعم، من السنة، يعني معناه إذن يسن للإنسان كلما قام من الليل أن يشوص فاه بالفرشة والفرشة وإيش المعجونة. ما وجد مسواك، وأنا في شك من هذا، لأن هذا قد يكون من باب التعمق في الدين. وإذا اقتصرنا على ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام كان أسلم وأبرأ الذمة، لكن قد يحتاج إلى استعمال المعجون والفرشة في موضع آخر مثل يوم الجمعة، لأنه ينبغي فيه زيادة التنظيف والتطهر واللباس الجميل. فلو قيل إنه لا يسن استعمال المعجون بعد النوم لكان له وجه، لكن في الجمعة قد يقال إنه مسنون لعناية الشرع بالنظافة فيها. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق أو الصديق لأبي بكر أو لبن، دخل عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنا مسندته إلى صدره، ومع عبد الرحمن سواك الضبط يستن به. عبد الرحمن بن أبي بكر لا يخفى أنه أخو عائشة رضي الله عنها، وأنه يدخل على بيت أخته، ولا إشكال في ذلك. وقولها وأنا مسندته، أي مسندة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى صدرها لأنه مريض صلى الله عليه وسلم. وقد اختار أن يكون عند عائشة لأنه في أثناء مرضه كان يقسم بين الزوجات، يأتي لهذه في يومها ولهذه في يومها، فلما تقل به المرض صار يقول أين أنا غدا، أين أنا غدا، يفكر في المستقبل. فعرف زوجاته رضي الله عنهن أنه يحب أن يكون عند عائشة، فأذن له في ذلك فصار عند عائشة. ثم إنه من الموافقات أنهما في اليوم الذي يصادف يومها، وأنهما في حجرها، وأن أحدث شيء طعمه في الدنيا هو ريقها رضي الله عنها، هذه المرأة الصديقة بنت الصديق هي التي قام الرافضة بسبها ولعنها قاتلها لأنه غار منها ومن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم لها، فكانوا يكرهون ما يحبه الرسول ويلعنون ما يدعو له الرسول عليه الصلاة والسلام. فيقول: ومع عبد الرحمن سواه رطب يستن به. رطب يحتمل أن يكون جديدا ويحتمل أن يكون ملدا، لأن رطوبة السواك إما أن تكون.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم.